أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا ظهرا بعد تم الكلام في المسألة 35، أنه إذا كان هناك جعل من الشارع للوجوب لشخص على شخص في فعل يعود نفعه لشخص آخر، ظاهر هذا الجعل المجانية، ظاهر هذا الجعل المجانية. طبعا إذا كان جعل أولي، أما إذا جعل طارئ ثانوي أو ما شابه ذلك فهذا ليس الواجب في الحقيقة ذلك الفعل الذي نفعه للغير. يعني بعبارة شبيه الوجوب الغيري أو شبيه الغيري هذا لا يوجب المجانية. مثلا الوجوب في سنة المجاعة، وجوب إطعام الجائع، هو في الحقيقة مو إطعام الجائع هو الواجب، إنقاذ النفس. الآن إنقاذ النفس بأن أبيعه، هو ما يتوقف إنقاذ النفس، ما يتوقف على أنه إعطاء مجانا. هو عنده فلوس، هو هذا الجائع عنده فلوس، ليش أعطي مجانا؟ الواجب إنقاذ نفسه، مثل الطبيب واجب عليه ينقذ نفسه المحترمة، أو رجل إطفاء الحريق، أو رجل المرور، أو كذا، أو المجرد دي واجبات، بس مو واجبات بمعنى مو هو نفس الفعل واجب، عنوان آخر واجب ينطبق، عنوان آخر واجب ينطبق على هذا الفعل. في مثل هالموارد غالبا، في مثل هذه الموارد غالبا لا يكون هناك، لا يكون للوجوب مفاد المجاني، لا يكون الوجوب مفاد المجانية، لأن المفروض أن هذا الفعل الذي نفعه للغير لم يجعل جعلا ابتدائيا أوليا. المجعول واجبا والوجوب متعلق بعنوان آخر انطبق على هذا الفعل. هنا ليس مفاد الوجوب المجانية، بخلاف ما إذا كان جعل الوجوب ابتداءا لذلك الفعل الذي نفعه للغير.
وشيخنا يحرم عليه في الإجراء على العنوان الآخر، على
العنوان الثاني. العنوان الثاني ليس فيه نفع، سيكون مجانية.
إنقاذ الآخر ما في نفع.
شنو هو؟
إنقاذ الآخر ما في نفع.
إنقاذ حياته؟
نعم.
إنقاذ حياته شنو؟ إنقاذ حياته، إنقاذ حياته، بس مو طعامه، طعامه شنو؟ طعامه أو مقدمات أخرى لا. أو النفس محترمة بهالمعنى، حرمة النفس. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن في موارد إذن الوجوب الذي هو لعنوان آخر طبق على هذا الفعل فهذا لا يوجب المجانية. هذه نكتة. نكتة أخرى بعد في ذا المسألة، في هذا المستحبات المكتنفة بالواجب يشرع أخذ القيمة عليها بلحة، يعني لا منافاة في البيع. المسألة 33، طبعا عندما يقال المستحبات يشرع أخذ المال عليها المكتنفة المنضمة إلى الواجب، لا يعود لا يؤول الحال إلى أخذ المال على نفس الواجب باسم المستحب، هذا ليس التفرقة. سأمثل لكم هذا المثال عشان يصير واضح. الخمر حرام، مالية الخمر منفية في الشرع، خلافا لمن يستحل الخمر، الخمر يباع يشترى، جيد، لكن بالنسبة للمتشرعة لا يباع ولا يشترى، الخمر حرام. الآن لو افترض أن الخمر يستفاد منه في منفعة محللة مو في الشر، وإنما لأجل أن يخلل به أو هو يصير خل، أو افترض استعمالات خارجية مفيدة طبيا، زين فهنا يصح بيع وشراء الخمر؟ قالوا بأن هنا لا، الخمر إذا بنفس مالية شرب الخمر، يبيع ورخرة شرابة الخمر، مالية الخمر لديهم مالية ذاتية لها صفة، يعني بلحاظ طبيعة ذاتية. افرض سعر عند المستحلين لشرب الخمر او المتعاطين لشرب الخمر سعره 100، هنا البيع والشراء لاجل الاستعمالات الخارجية عن الشرب اذا كان بنفس سعر شرب الخمر لا هذا حرام، وإن سمي أن هذا البيع ليس لأجل الشرب، هذا البيع لأجل الاستفادة من تخليل الخمر أو من قلب الخمر خلا. بعبارة أخرى، صاحب الخمر لا يكون مالكا للخمر شرعا، وإنما له يقولون حق اختصاص. حق اختصاص يعني هذه المادة هو أحق من غيره فيها، افرض بأن يجعلها خلا، بأن يقوم بمداوات الزراعة بها أو البيئة أو التربة أو إجراء بعض العمليات الكيميائية المختبرية ما شابه ذلك مثلا، فهو أحق من غيره بها فيها، لكن ليس مالك لها، فهذا حق الاختصاص له مالية، لكن بلا شك ماليته تختلف عن مالية الخمر كمادة للشرب، مادة لإطفاء شهوة الشرب به والسكر. حينئذ إذا بيع حق الاختصاص في الخمر بمالية حق الاختصاص، التعاوض على حق الاختصاص جائز. أما إذا جعل حق الاختصاص شماعة كما يقولون ذريعة لأجل التعاوض بنفس مالية الخمر كالشرب كمنفعة الشرب هنا لا يجوز، هذا البيع صح. هذا البيع سحت. قد يصار عندكم إشكال، هو البيع المالية قصدية؟ المالية فهو مو قصدية. الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة إذا تذكرون عند هذا البحث، أن نفترض الجارية المغنية إذا بيعت بمالية المغنية البيع باطل، إذا بيعت بمالية أنه أنا خادما يحل. هنا البيع يقع على نمطين، ليس بنحو يعني المالية قصدية، لا تلقائيا قدر المالية المحرمة يختلف عن قدر المالية المحللة. لذا يشكل التعاوض على حق الاختصاص في الأعيان المحرمة بقدر المالية من يستحلها. شرب الخمر كمالية للخمر بلحاظ الشرب أعلى سعرا من قدر المالية للخمر لأجل أن يصنع بها خلا أقل. فربما متعاقد يأتي بهذه الحيلة، يقول نتبايع لكن بذلك السعر، سعر الخمر نفسه، هذا لا يجوز. وإن ادعى أنهما قاصدان للتعاوض على حق الاختصاص لا على ملكية الخمر. الكلام يدل مدار في الثمن. اي طبعا قدر الثمن ان اي، فليس هو الامر قصدي بحث، ولكن يؤثر فيه قدر المالية. قدر المالية تعيين قدر المالية هو قصد مقوم في التعامل والتعاون. قدر المالية على كل هذا بحث فيه لغط يعني، وفيه كلام طويل، وهو في موارد الأعيان المحرمة إذا وجدت لها بعض المنافع المحللة، هل يمكن التعاوض عليها بمالية الأعيان بما هي محرمة عند من يستحلها، أو لا بد أن تكون المالية مختلفة، قدر المالية مختلف كما هو الصحيح. هذا لماذا أثرت هذا البحث هنا؟ هنا لأن الواجب نفس تجهيز الميت مثلا لا يصح أخذ الأجر عليه، يقول آخر عن المستحبات التي سأتي بها الميت، افترض زيادة رغوة السدر أو الكافور، زيادة إسكاب الماء، مراعاة مكروهات الغسل مثل أنه لا يسد أذنيه بالماء أو أنفه بالماء، هذا يسبب أن الميت ما يسمع التلقين. شايفين النايم؟ الميت هم غير نايم، فهذا إذا ميكروفون الأذن مسدود هذا ينقطع الاتصال الخارجي بعد بين الميت وبين الأحياء. على كل من هذه أمور مستحبة في الغسل وتجهيز الميت بالغة التأثير على الميت. فإيه مثال جبنا حق الاختصاص والفائدة، أن الواجب في تجهيز الميت، القدر الواجب لا يصح أخذ التعاوض المالي عليه. يبقى المستحبات التي في التجهيز يصح أخذ المال عليها، لكن أخذ المال عليها بقدر ماليتها لا بقدر ماليتها ومالية أصل التجهيز. هذا ما صار إذا تفرقه، ما صار الحيلة هذه. شلون؟ ان شاء الله اذا فات عندك رياضه تروح البرزخ وترجع تشوف القصه، انه هو المطار اللي تروح ترجع الى الروح هو هذا المطار، البدن بدن مطار هذا، ولا شو اسمه، يبقى لها تنزل عن طريق البدن. المقصود هي ما كان، فاذا ماليه المستحبات ما يمكن جعل لها قدر. إذا كان الواجب مجاني المفروض هكذا، ممكن حين بذريعة المستحبات أخذ مالية الواجب والمستحب؟ لا، يعني بحيث يكون القدر المالي المستحب واضح في يتميز عن قدر مالي عن نفس الواجب. أجرة وليكن يأخذ أكثر، بس إذا كان قدر الأجرة وقدر العوض بحسب أن المعاملات ليست هي قريحة شخصية بين المتعاقدين، المعاملات يتحكم فيها الأطر العقلائية.
المعاملة المحاباتية عكس الباطل
على هذا؟ لا، ليس باطل.
المعاملة
المحاباتية يستوعبها يبلعها العرف، هذه لا يستوعبها العرف. العرف إذا كانت التراضي فيه مراضي ورضراض، أكو نهر يسمونه الرضراض المحاباتي. إذا أنت هو هاي مر بنا أن المعاملات ليست مجرد قاصد، بل يؤثر فيها في تعيينها بالضوابط العقلائية التي هي قدر مالي للشيء. زين، مسألة لاحقة، المسألة 36. نعم، حتى لو هذه التفت جيدا، الوجوب المجاني هو الوجوب الذي يتعلق بفعل لنفع الغير، وإن كان وجوب هذا الواجب كفاية، حتى لو كفاية بالتالي يكون مجاني. هذا الميت لأنه مسلم يعني صدق مسلم، أما من يعتقد بإمامتهما فلان وفلان عند المشهور القدماء، لا، هذا لما يطفئ يفطس بعد ما يعامل معاملة عند القدماء، وهو الصحيح طبعا، ما يعامل بعد معاملة تعبيرهم معاملة الكلب جسد نجسة. بحث آخر، كلام المسلم مستضعف أو غيره أو فلان، بس المؤمن بعد لي حرمه أعظم. المسلم فتوى المشهور القدماء داعشين، فتوى من آمن بالجبت والطاغوت، لا، هذا إذا يموت هو أجلكم الله وكذا فلان، بس من باب البيئة التي تلوث بحث آخر. لكن المسلم يعني مستضعف، المسلم طبعا هذا الحكي مع مشهور القدماء داعشي، مو مشهور المعاصرين شيء غير، معاصرين عدم دبلوماسيات أخرى، كلامنا في القدماء القدماء هكذا مبنى، أنه المستضعف مسلم، إيه أما غير المستضعف مو ما يموت على كذا فلان. لا أقصد الضوابط، قد واحد يتمظهر بالمدارات بحث آخر، المدارات بحث آخر، لكن مبنى لا. المقصود أيما كان نرجع إلى نفس المطلب، وهو المسلم هذا الميت المستضعف الله عز وجل جعل لي حق على جميع المجتمع المسلم نجهزه مجان، يصير هذا واو يصير متصور. فما عم إذا كان مؤمن الموصي المسلم الذي يوصي جعل الشارع له حق على أي مسلم إذا لم يرده في حياته أن ينفذ وصيته. هذا الآن أثقل علي بمسؤولية الوصية والوصاية، وليكن حق المسلم على المسلم أن ينفذ وصيته. هذه مجانية، هذه مجانية سواء كفائي أو عيني. المسألة 36، يجب الترتيب بين آيات الحمد، يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها، يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة، فلو أخل بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته. طبعا الحمد والسورة والآيات لها ترتيب معين، إذا لم يأتي الإنسان بترتيبها يستلزم عدم أداء السورة أو الحمد بقالبها المنزل في القرآن، هذا شيء طبيعي. لكن الحفاظ على ترتيبها لا ينافي تكرار الآيات، وهذا بل أمر قد يعني أمر به ندبا، تكرار الآيات، الوقوف عندها، المكث، التأمل، حتى تكرار الكلمة الواحدة، هذا ما ينافي الترتيب، بل ديدنوا العلم على الإسلام هكذا كان لكي يعني يحصل لهم صلوات الله عليهم الخشوع والتأمل والعظة، كانوا يكررون الكلمات أو الآيات كثيرا. فهذا ما ينافي الترتيب ولا ينافي الصورة. طبعا هو يعني بهالوسع ليس منافع، كما أن الموالاة بين الآيات والكلمات هذا أمر على كل عرفي. قد يقول الحمد لله، بعد ذلك بعد فترة رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الآن هذه الموالاة يعني مو بشكل ضيق كما قد يتوهمه عبارة الماتين الموالاة بين، لكن أيما كان. ثم لو بنينا على أنه لو يعني وصل الفرض إلى حد أخل بالموالاة، أخل بصحة سورة الحمد والقراءة والسورة، هل يوجب بطلان الصلاة؟ لا، وإنما غاية الأمر يوجب بطلان في القراءة، فلا بد أن يعيد الحمد لأنه يوجب بطلان الصلاة. دائما في مبحث خلل العبادات أمر مهم الباحث يجب أن يدقق، الفرق بين بطلان الجزء وبطلان الكل، ليس هناك ضرورة، ليس هناك ضرورة واستلزام من بطلان الجزء لبطلان الكل. أصلا الاستلزام إلا دليل، وإلى الأصل أنه جزء بطل، ولكن جزء بطل لكن لا يعني ذلك أنه كل بطل. هنا إذا بطلت الحمد كحمد، لكن لا يبطل كون هذه الكلمات ذكر لله. مثلا تلاحظ الآية القرآنية الواحدة يستحب قراءة القرآن أو ذكر الله ولو بقراءة آية من وسط سورة. أنت في غير الصلاة الآن أو في الصلاة، الصلاة يجوز فيها، الصلاة يجوز فيها قراءة القرآن مطلقة بغض النظر عن القراءة القرآن الواجب، بغض النظر عن القراءة الواجبة في الصلاة. القراءة الواجبة الصلاة الحمد والسورة وليكن، لكن في مواضع أخرى من الصلاة أو حتى وأنت قائم يعني تقرأ آية من القرآن من وسط السورة فيها موعظة، ما المانع في ذلك؟ ما في مانع، يدخل في الصلاة. فبطلان إطار الحمد أو إطار السورة أمر شيء شأن، وكون هذا المأتي به مبطل للصلاة ده لا مطلق أمر آخر، يصدق عليه ذكر أو يصدق عليه دعاء أو يصدق عليه قراءة لآية من آيات الذكر الحكيم، ما المانع في ذلك؟ هذا ما يوجب بطلان الصلاة. عدنا حتى في الرواية أنه افترض أنت قاعد تصلي واحد ده يطرق الباب ويقلع الباب، فأنت تقول له وأنت تصلي بس تقصد القرآن ادخلوها بسلام آمنين، بس ما تقصد الخطاب وياها، تقصد القرآن. المهم مو بهري، بس المهم انه اساسا انت تقول ادخلوها بسلام تقصد قراءة القرآن. ها ايه انزل شنو في النوع في النبي نوح، انزل بسلام انت ومن معك والمقابيل. فضة كانت مثلا تتكلم كلها بالقرآن، فهي تقرأ القرآن وهي تلوح بالجواب. ابتداء لو مآلا، لما تكون مآلا آلا غير ابتداء. المهم في المعنى الاستعمال انت قاصد القرآنية، ما في معنى. لذلك إذا تذكرون مر بنا هذا البحث أنه في قراءة القرآن يستحب الإنسان أن ينشئ أو لا، لما يقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تقصد منه قراءة الحمد أو تقصد منه إنشاء الدعاء والطلب من الله. في روايات أهل البيت إلى ما شاء الله تأكيد على أن يقصد القارئ للقرآن سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، يقصد الإنشاء على وعلى القرآنية، يقصد الإنشاء ليتفاعل كلام حي لحي. حتى في بقية أذكار الصلاة لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أو سبحان ربي العظيم وحمده، لكي لا تكون تلك الألفاظ لقلقت قلقلت لسان. لكن هذا لا ينافي إذا انقذنا القرآنية. إذن هذه نقطة مهمة التفت إليها، أن الخلل في جزء من أجزاء الصلاة الواجبة لا يوجب ماذا؟ لا يوجب بطلان الكل، بطلان الجزء لا يوجب بطلان الكل. نعم نعم لو افترضنا بهذه الصورة، أي بحيث ما يصدق على هذه الكلمة، ما يصدق على، نعم هذا يصير حين التكلم بكلام غير ذكر وغير دعاء كذا، يصير مبطل من الجانب كلام عمدي. لو لا مو لازم كلام عمدي، الحروف التي ليست مو لازم تخاطب، إذا يتكلم بكلام ليس دعاء وليس ذكر وليس كذا، كلام عنوان آدمي، هذا تعبير الفقهاء، هذا تعبير الفقهاء. وإلا الوارد في الأدلة من تكلم بغير ذكر ودعاء وقراءة القرآن مبطل الصلاة. نعم، فلو فرض أنه أخل بالموالاة في الحروف أو الكلمات بشكل لا يصدق عليه ذكر ولا يصدق عليه دعاء ولا يصدق عليه قراءة القرآن، نعم، أو كانت الفاصلة والإخلال بالموالاة بدرجة متمادية طويلة ماحية لصورة الصلاة، أي طبعا هذا كلام، إذا ماحية لصورة الصلاة طبعا، إذا اشترطنا هكذا يعني صفن 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 صفن، لا أصلا صورة صارحة، لا إله إلا الله وللصلاة صورة، صورة تذهب وتبقى، خير خليل الصلاة، صورة تذهب وتبقى، وهي جليسة الإنسان في قبره. زين، المسألة 37، لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف، حتى الضاد أخت الصاد بالضاد أخت الطاء أو العكس، بطلت الكلام هذا نفسه اللي مر، بطلت بطلان الكلمة كامتثال للواجب من السورة أو الحمد شأن، وبطلان الصلاة شأن آخر، قد تبطل أنها جزء الحمد لكن لا يبطل أنه دعاء أو ذكر، فالمفروض التفكيك بين البطلانين كما مر. ثم هذا الإخلال الضابط فيه إنه إذا لم يندرج في القراءات المعروفة للقرآن أو اللغات المشهورة من العرب، يعني في الدعاء في الذكر أو كذا، هنا يعني يصبح يخل بصحة القراءة ويكون ملحون. لكن لعلمكم الكلام الملحون لا ينتفي عنه عنوان الذكر، عنوان الدعاء، وعنوان القرآني يقال قرآن ملحون لأنه ليس القرآن، لذلك لا يبطل الصلاة وإن بطل الامتثال للجزء به، بطل امتثال الجزء به ولم تبطل الصلاة به. لما؟ لأن الصلاة تستوعب حتى الأذكار الندبية، الدعاء بالملحون أصلا دعاء بالملحون ابتداء يقولون غير مبطل للصلاة، مكروه، التلحين مكروه أو اللحن مكروه، نفس الدعاء ليس بمكروه، الذكر الملحون غير مبطل للصلاة. مثلا نفترض قام سمع الله محمد، سمع الله محمد مثلا ملحون، هذا صارت عبرية شوية، سميع الله ومحمد. المقصود لكن هذا ملحون ولكنه مو غير مبطل للصلاة، غير مبطل للصلاة. أي أيامكم. ففرق بين كون ملحون، ملحون غير مبطل للصلاة، وإنسان أبطل الجزء الواجب. وكذا لو أخل بحركة بناء أو إعراب أو مد واجب أو تشديد أو سكون لازم، وكذا لو خرج حرفا من غير مخرجه، خروج الحرف من مخرجه مو ليس بلازم وضروري. المخارج اللي ذكروها علماء التجويد أجود، لا أنها لازمة. في هناك من لديه قدرة أن يخرج الحروف من غير مخارجها ولو بصعوبة، والصحيح هذا موسيقيا وأطواريا يمكن إخراج الحروف من غير مخارجها، أضبط تلك المخارج، ولكن بحسب التجربة كما قال كثير من أهل المهارة والفن أو العلم الموسيقى علم الأصوات، يمكن إخراج الحروف من غير مخارجها. فإذا ما دام يصدق على هذا الكلام الخاطئ يعني جودة والخاطئ صحة، يصدق عليه أنه كلام ذكر دعاء ابتهال عربي ولو ملحون، لا يبطل الصلاة. وإن أبطل أداء الجزء، بطل أداء الجزء ولم يبطل الكل. وصلى الله على محمد وعلى آله.